أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة بودي أن أشير إلى أننا ونحن نعيش أجواء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. في اعتقادي بأنه تعلمون بأن هذه الثورة استطاعت أن تحقق شيئا كبيرا. واقعا لا يمكن أن نتحدث أو نكتفي بالحديث عن ذلك في دقائق، ولكنه كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله. أنا أتصور هناك محاور ثلاثة لا بد أن الأعزة يقفوا عندها. المحور الأول قيادة هذه الثورة وهذه النهضة الكبيرة التي وقعت في القرن الماضي. هذه القيادة إذا أردنا أن نتكلم على مستوى الإصطلاح، سواء على مستوى الحدوث أو على مستوى البقاء. على مستوى الحدوث قيادة الإمام الخميني قدس الله نفسه، الذي استطاع أن يحقق وأن يؤسس وأن ينظر لهذه الثورة نظرية كاملة الآن موجودة للدولة الإسلامية. على مستوى البقاء تعلمون هذه القيادة الحكيمة الدقيقة والعميقة للسيد القائد في هذه العقود الثلاثة الماضية، مع عظم التحديات التي وجهت وواجهتها هذه الثورة في العقود الأخيرة. ولذا واقعا المحور الأول لابد أن نعرف أن القيادة لها تأثير كبير في أي حركة ثورية إصلاحية سياسية أو فكرية. وما لم تتحقق القيادة حتى لو توفرت باقي العناصر فإنه الإصلاح والحركة والنهضة تتحقق أو لا تتحقق، لا يمكن لها أن تتحقق. ولذا تجد القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح. الآن لست بصددي الدخول في بيان الأدلة القرآنية لأهمية القيادة في أي حركة أساسية في التاريخ. المحور الثاني أعزائي هو أنه لأربعة عقود استطاعت هذه الثورة أن تحافظ على ثوابتها الأساسية التي من أجلها قامت هذه الثورة. وهذه قضية مهمة جدا، لأنه نحن عندما نراجع تاريخ الثورات والحركات الثورية في العالم نجد أنه بعد مدة ليست كبيرة تنحرف. ماذا؟ تنحرف عن ثوابتها التي من أجلها قامت تلك الحركة المباركة. هذه الثورة من أهم ثوابتها كان هو نصرة الضعفاء ونصرة المستضعفين، وهذه قضية مركزية في هذه الثورة، بمعنى أنه لا تنظر إلى أن ذلك المظلوم متفق معها في المذهب أو ليس متفقا معها في المذهب، متفق معها في الدين أو ليس متفقا معها في الدين، وإنما الذي يحركها فقط وفقط البعد الإنساني في المظلوم. وهذه هي القضية الأساسية أعزائي، يعني البعد الإنساني في الثورة الإسلامية في إيران. وهذا لا يمكن أن يكون إلا عن أسس فكرية وعقدية وإيديولوجية أدت إلى هذه النتائج. يعني إذا كان المنطلق أعزائي منطلقا فقهيا لا يستطيع أن ينصر المظلوم إذا لم يكن ماذا؟ ها؟ إذا لم يكن شيعيا لا يمكنه ذلك. لماذا؟ لأن المنطلق الفقهي قرأناه للأعزة وبيناه فيما سبق أساسا يعتقد أساسا ذاك، لا بد من إسقاطه الآخر الذي لا ينسجم معك مع المذهب، مو أنه ماذا؟ لا بد من دعمه. هذه الثورة لا أنها وقفت على الحياد فقط، بل أنها ماذا؟ دفعت ثمنا كبيرا لحفظ هذه الثوابت. وأنا أتصور من أوضح مصاديق الوقوف مع هذه الثوابت هي القضية ماذا؟ القضية الفلسطينية. أنتم تعلمون الآن إيران تحاصر وتحارب وتتقوى وتواجهها التحديات، واحدة من أهم الأسباب لذلك هو دعمها ماذا؟ دعمها للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني. وكان بإمكانها أن ترفع اليد عن هذا الدعم ولا تدفع هذا الثمن الغالي لهذه العقود ماذا؟ التي مضت. وإذا وضعنا الثورة القضية الفلسطينية جانبا، تجدون قضية الإرهاب الذي الآن أخذ يخيم على المنطقة في العقد الأخير. هذا الإرهاب الذي الآن أوجده الاستكبار، أوجدته دول السلطة ونظام السلطة ودعمته أموال المنطقة، الأموال الخليجية في المنطقة. ولكنه الجمهورية الإسلامية، وأنتم تعلمون أنه الثمن الذي دفع لأجل محاربة الإرهاب سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن أو في أي منطقة أخرى، أينما وجد الإرهاب تجد أن الدعم المعنوي والمادي حاضر للجمهورية الإسلامية. هذا يكشف لك عن ماذا؟ أن هناك ثوابت، هذه الثوابت يمكن التنازل عنها أو لا يمكن التنازل عنها، حتى لو كان الثمن الذي يدفع لأجل ذلك ما هو باهظا جدا. هذا هو المحور الثاني. المحور الثالث على المستوى الداخلي، نحن نجد أن الجمهورية الإسلامية وهذه الثورة وهذه النهضة بحمد الله تعالى مع كل التحديات التي واجهتها والحصار الذي حوصرت به لمدة 4 عقود، استطاعت أن تتقدم في مجالات ودوائر معرفية وتكنولوجية وعلمية وصحية على أبعاد مختلفة في داخل الجمهورية الإسلامية. هذا يكشف لك أنه لو لم تكن هذه التحديات، لو لم يكن هذا الحصار، لكان التقدم له أبعاد أوسع من هذا بكثير. إذن أعزائي، وهناك محاور أخرى ولكنه من باب الإشارة واقعا، لأنه ونحن نعيش الآن، أنا أتصور بيني وبين الله أن هذا الأمن الذي نحن نعيشه في هذه الدولة المباركة أعزائي، هذا الأمن الذي نعيشه، هذه الحرية الفكرية، واقعا هذا ليس إلا لأنه هناك أفق واسع لهذه القيادة ولهذا النظام، تستطيع أن تتحمل مثل هذه المسائل. نقطة أول السطر، نرجع إلى بحثنا أعزائي. من خلال الاتصالات ومن خلال التعليقات، عندما تكلمنا عن قضية بعض مواقف أستاذنا السيد الخوي قدس الله نفسه فيما يتعلق بمظلومية سيد النساء، بعض التفاصيل التي أشرنا إليها، وكذلك فيما أشرنا إليه فيما يتعلق ببعض رؤى ونظريات ومباني أستاذنا المرزا جواد التبريزي قدس الله نفسه، هناك دعوات جاءتني سيدنا لماذا أنه فقط تكتفي فقط بمثل هذه المسائل. هذا يكشف أن علماءنا أو جملة من الأعلام على رأسهم السيد الخوئي، أن جملة من المباني العقدية، لأنه قضية الزهراء ليس فقط قضية ماذا؟ قضية تاريخية. هؤلاء كانوا من الحرية والشجاعة الفكرية والجرأة الفكرية أنهم صرحوا بمثل هذه المسائل. هسه الآن الآخرون لم يطلعوا، ذاك بحث آخر، أو أن بعض الآخرين أو أرادوا أن يكتموا هذه الحقائق، ذاك بحث آخر، ولكن هؤلاء صرحوا في كتبهم. سيدنا، هل توجد مواقف أخرى من هذا القبيل؟ واقعا أنا أعد الأعزة أنه إذا صارت هناك فرصة سأقف عند جملة من مواقف السيد الخوئي قدس الله نفسه، لتجدوا الجرأة العلمية التي كان يمتلكها ويتحرك من خلالها هذا. طبعا على المستوى الأصولي والفقهي هو الرجالي له مواقف جريئة وشجاعة وقوية، له بحث آخر. وعندما أقول هذا ليس بالضرورة أني أريد أقول أني متفق ماذا معه، يعني في البحث الرجالي أنتم تعلمون أنا متفق مع المنهج السندي أو لست متفقا. لست متفقا، ولكن هذه جرأة علمية، هذه تحتاج إلى الشجاعة. ولهذا أنا ذكرت واحدة من أهم خصوصيات المرجع العام لمدرسة أهل البيت. في مدرسة أهل البيت لابد أن يمتلك الشجاعة ماذا؟ العلمية. لا يكفي أن يكون أعلما ولكنه على مستوى جنو، على مستوى البطون، لابد أن يكون ماذا؟ أعلم على مستوى الظهور الظاهر لا الباطن فقط، يعني في الجلسات الخاصة لا يكفي هذا، لابد أن يعلن. لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذا ليس بصحيح وأن هذا ماذا؟ صحيح. لابد أن يقف، خصوصا عندما ترتبط المسألة بكرامة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا أعتقد عندما وقفنا عند تلك الروايات التي قالت اكذبوا اقذفوا افعلوا سبوا شتائم إلى آخره، اللي أنا أعبر عنها ذني أو بالسرطانية للقضاء على أخلاقية وإنسانية وشرف أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هذه الصورة يعطوها للناس عن أئمة أهل البيت. هؤلاء مجموعة كانوا من العلماء، بتعبير الآخر مو بتعبيري، بتعبير مجموعة كانوا من لم يتفق معنا لابد أن نفعل له ماذا؟ أن نقصيه جسديا، نقصيه فكريا، أي منطق هذا؟ ولهذا أنا أعتقد عندما وقفت أمام تلك الروايات كان دفاع عمن؟ دفاع عن مدرسة أهل البيت، دفاع عن البعد الإنساني في شخصية أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا الذي نجده بشكل واضح في سلوكهم، في سيرتهم، في أخلاقهم، في تعاملهم مع الآخر، في تعاملهم مع المعارضة. تعالوا انظروا إلى الإمام أمير المؤمنين عندما انحرفت المسيرة بعد رسول الله، انظر ماذا فعل مع أولئك الذين ماذا غصبوا هذا الحق منه. ولا أقل هم يقولون نحن نعتقد أنه إلهي، هم يقولون أن عليا كان يعتقد أنه هو أحق بهذا الأمر ماذا من غيره، ولكن انظروا ماذا تعامل مع أولئك الذين كان يعتقد أنه لا يحق لهم أن تصدي لهذا المقام. وحتى عندما تصدى للخلافة انظروا ماذا فعل مع المعارضين له وكيف تعامل معهم. هذه نهج البلاغة، انظروا إليه. انظروا إلى الإمام الحسن كيف تعامل مع أولئك الذين لم يوافقوه على موقفه ممن؟ من السلطة الأموية ومن معاوية. انظروا إلى تاريخ الأئمة من أولئك الذين ظلموهم وقتلوهم وسجنوهم، انظروا ما هي مواقفهم. ولذا أعزائي أنا أضطر في بعض الأحيان أشير إلى بعض النكات أعزائي، وإن كان خارج البحث، ولكن اطمئنوا أعزائي أنتم كطلبة فضلاء طلبة بحث خارج، أنتم الآن هاي المسائل بدأت تطرح على كل المواقع. الآن المسألة الابتلائية ليست بأنه أساسا التسبيحات ثلاثة لو واحدة أعزائي، هذه ليست مسألة ابتلائية في الأمة. المسألة الآن اللي نحتاجها هو أنه من هم هؤلاء؟ عرفوا لنا هذه المدرسة المباركة لنعرف أنه نتبع هذا الاتجاه أو نتبع ماذا؟ ذاك الاتجاه. ولذا أستاذنا الشهيد الصدر كان يقول، وهو موجود الآن في الجزء السابع أعزائي من تقرات السيد الهاشمي في أوائل البحث، يقول كان هناك حرص شديد من أئمة أهل البيت أن يحافظوا على موقعهم الريادي والقيادي في البعد الفكري والعقدي في الأمة، حتى وإن اقتضاهم أن يتنازلوا على بعض متبنياتهم. لماذا؟ لأن الأمة إذا قبلتهم كقادة فكريين سوف ترجع إليهم. يقول وإلا كيف تفسرون أن الأئمة سلام الله عليهم عندما يسأل يقولون لطلابهم ولتلامذتهم اجلسوا في المساجد وإذا جاءكم أحد قولوا أهل العراق يقول كذا، أهل المدينة يقول كذا، أئمة أهل البيت يقول كذا. لماذا؟ حتى يقولوا لهم بأنه نحن هم ماذا؟ نحن قادة من قادة هذه الأمة. ولهذا انظروا إلى الروايات يعبر عنهم قادة الشيعة لقادة المسلمين. ماذا تقرؤون أنتم في الأدعية والزيارات؟ أن الأئمة أئمة المسلمين لو أئمة ماذا؟ أئمة الشيعة. ولكن مع الأسف الشديد نحن من خلال مجموعة من الروايات الموبوءة جعلناهم أئمة لمن؟ أئمة الشيعة، وهم أئمة ماذا؟ وهم أئمة المسلمين. كما أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو نبي الشيعة، ها؟ لو نبي من؟ ولهذا انظروا إلى الروايات سنية وشيعية يقول أنه يشفع في أمته، وأمته يعني شيعة كل من قال لا إله إلا الله وقبل رسالته صلى الله عليه وآله، ونحن نشفع في شيعته. هؤلاء أئمة ماذا؟ أئمة المسلمين. ولكن إحنا الآن مع الأسف الشديد مو فقط الآن ضيقنا دائرة قيادتهم للشيعة، الآن بعض الاتجاهات التي أفقها ضيق لا تريد أن تكون الأئمة أئمة لجميع الشيعة، بل أئمة ماذا؟ ها؟ لمجموعة من الشيعة لا يتجاوز عددهم المئات. هؤلاء فقط الأئمة لهم، والباقي ماذا؟ شيعة وليسوا شيعة، ليسوا شيعة. انظروا ما هو هدف أئمة أهل البيت، وماذا ولأي شيء خططوا، ونحن ماذا وأين وصلنا؟ بسبب ماذا؟ بسبب هذا الموروث الروائي المجعول والمصنوع والموبوء الذي بأيدينا. واضح صح؟ الآن أنا أريد أن أشير إلى موقفين آخرين للسيد الخوي. شوفوا الجرأة العلمية ولا تصدقون وقع، لعله لا يخطر على أذهانكم. الموقف الأول، سيدنا خروج على البحث، رجاءنا أعزائي مع كل احترامي للأعز الجالسين وللمستمعين والمتابعين أعزائي، هاي الأبحاث ضرورية حتى يعرفوا أن كثير مما أنا في الآونة الأخيرة دا أصرح به ليس معناه أنه لا جذور له في كلمات من؟ في كلمات علماء مدرسة أهل البيت ومن المعاصرين منهم، بل من أعلام المعاصرين. أنتم تعلمون أن سيد الخوي لعله لا يوجد أحد من مراجعنا المعاصرين إلا وهو متتلمذ على من؟ على سيد الخوي. أرجع وأقول للمرة الثانية والثالثة والعاشرة عندما أقول هذه الأفكار ليس بالضرورة أني موافق عليها، لا يتبادر إلى ذهني أحد أبداً، ولكنه أريد أبين هذا المنهج، منهج ماذا؟ منهج الشجاعة والجرأة العلمية. تعالوا معنا أعزائي إلى هذه القضية، وهي أنه ما هو موقفه، التفتوا جيدا، ما هو موقفه من عمل، التفت جيد، خلي احفظ لي تحرير محل البحث، من عمل مباح في نفسه ولكنه لو قمنا به تتأذى من ذلك العمل سيدة نساء العالم. مو أنه أنا قمت بعمل لأؤذي من؟ بقصد إيذاء من؟ سيدة النساء. واضح؟ فرق بين أن تقوم بعمل بقصد ماذا؟ من قبيل أنه تتزوج ثانية وقصدك ماذا؟ إيذاء الأولى، وبين ماذا؟ وبين لا بينك وبين الله، ليس أصلا مو فقط قصدك، تتمنى ألف مرة أنها أن لا تتأذى، ولكن أنت عندما تتزوج الثانية تتأذى الأولى أو لا تتأذى؟ أو أنت تريد أن تذهب إلى الجهاد، مو قصدك خروجك إلى الجهاد أو سفرك إلى المنطقة الكذية أن تؤذي أبويك بهما. تدري أبويك راضين لو مو راضين؟ مو راضين. تعلم يتأذيان من هذا العمل، ولكن قاصد أو لست بقاصد؟ لا، أصلا تقع على أقدامهم، ولكن تعلم أنه نتيجة هذا العمل ماذا؟ أذاهما. سؤال، هل يصدق على عمل مباح يلزم منه أذى سيدة النساء، هل يكون مصداقا لقوله تعالى من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، أو لا يشمل؟ قضية خطيرة جدا، ما أدري واضح البحث الكلامي والفقهي، هل يصدق أنه هذا آذى سيدة النساء فيكون على منخريه في نار جهنم؟ لأنه من آذى الله يؤذون الله ورسوله، الله ماذا وعدهم مولانا؟ ها، نار جهنم خالدين. واقعا أساسا يمكن لأحد في هذه الأزمان أصلا يجرأ أن يطرح هذه القضية؟ ما دا أتكلم على مستوى المفردات والمصادق الخارجية حتى تقولوا مولانا تريد أن تبرئ فلان، أبدا أبدا، المسألة مسألة ماذا؟ فقهية كلامية. تعالوا إلى السيد الخوئي في كتاب النكاح مستند العروة الوثقى، كتاب النكاح الجزء الأول، هذه الطبعة الموجودة بيدي، أرجع وأقول مستند العروة الوثقى كتاب النكاح الجزء الأول في صفحة 445، اعتبار الشرطين في التزوج بالأمة دواما، حتى تعرفون الأعزاء المسألة 50، الأقوى جواز الجمع بين فاطمتين على كراهة، وذهب جماعة من الأخبارية إلى الحرمة، لماذا؟ والبطلان بالنسبة إلى الثانية، ومنهم من قال لماذا؟ قالوا لأن الزهراء سلام الله عليه إذا تزوج على الفاطمية الأولى تزوج ثانية ماذا؟ تتأذى، ومن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، فهل يجوز أن يتزوج الثانية مع أنه أمر مباح له مو مباح عزيزي؟ هل يجوز أو لا؟ انظر ماذا يقول. يقول السيد الخوئي بل خلي ذهنك، بل حتى لو فرض كونه إيذاء لها، لمن؟ سيد النساء العالم، فإنه لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء المؤمن قهرا، مو قاصدا لإيذاء ماذا؟ لقاصدا لإيذاء المؤمن. وحيث أن المقام من هذا القبيل، لأن التزوج بالثانية أمر مباح في حد نفسه، التفت، فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته. شو تقولون؟ ها؟ هسه إذا هذه كان يقولها السيد الحيدري، يقول هذا قصده يريد شنو؟ ها؟ يريد يوجه عمل الأول والثاني اللي آذاها وحرقوا بابها و لا، أبدا أبدا. البحث مو فالآن في القضية الخارجية، القضية الآن ماذا؟ في القضية الفقهية، هل أن العمل المباح في نفسه إذا لزم منه تأذي من لا يجوز أن تؤذيه، يعني أن تقصد ماذا؟ أذيته، هل حرام أو لا؟ قد واحد يقول نعم حرام، ما دام هي ماذا؟ وكما قال البعض، قال إن الأبوين إذا لزم من عملك المباح بل المستحب بل الواجب عليك أنهما ماذا؟ يتأذيان من العمل وإن لم تكن قاصدا، يقول لا يجوز. هذا فتوى مسألة فقهية، ولكن السيد الخوي هذا مو مبنى عزيز. ولهذا نحن ميزنا في محله، قلنا بأنه أساسا هل يجب إرضاء الوالدين أو لا، قلنا أن العمل في نفسه إذا كان قاصدا أذيتهما فهو حرام مطلقا، أما إذا لم يقصد ذلك ولكن يلزم من عمله أذيتهما يحرم أو لا يحرم؟ لا يحرم. أنا أريد أروح أصل طلبة مولانا في العراق، أنتم تعلمون في النظام البائد اللي كان يصير طلبة مهدد ماذا؟ بالسجن والقتل وكذا. الأبوان كانوا يوافقان أو يوافق أو لا يوافق، يقول لا 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 أخاف عليه، هو يجوز أن يروح لهم، يجوز يريد يروح إلى فرع علمي في الجامعة ولكن الأب يريد أن فرع، هو يجد أنه نفسه لا ينفع في ذلك الفرع العلمي، وإذا ذهب إلى ذلك الفرح يتأذى الأب أو لا يتأذى، يتأذى، يجوز أو لا يجوز، وعشرات الفروع على هذا فرع. سيدنا ماذا تقول؟ أقول ذاك بحث آخر، فقط أريد أبين لك الجرأة العلمية لأستاذنا وسيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه. بل أصعد درجة، التفتوا جيدا، التفت جيدا، وأولئك الذين يقولون لا عليهم أن يدخلوا إلى مصنفات أستاذنا السيد الخوئي لنرى ليبينوا أن ما ذكرته عنه صحيح أو ليس بصحيح، يراجعون، يراجعون. النموذج الثاني ولعله أخطر من النموذج الأول، خلوا ذهنكم يعني. نحن نعلم أن هناك مجموعة من التصرفات صدرت من الخليفة الأول والخليفة الثاني بإزاء علي وفاطمة، أو لم يصدر، صدر. وهناك مجموعة من المواقف صدرت من جملة من الأصحاب المعروفين كطلحة والزبير وعائشة، إزاء ماذا؟ إزاء أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ما هي المواقف؟ مو أنه خالفوه سياسيا، بل ماذا فعلوا؟ ها؟ حاربوه في الجمل، حاربوه في صفين، الأول الخليفة الأول والثاني مولانا، لا أقل بحسب مصادرهم أنه هددوا هذا البيت وكرامة هذا البيت بماذا؟ بالحرق. هل أن هذه الأعمال تدل على أنهم من النواصب أو لا تدل؟ لأنكم تعلمون إذا ثبت أنه، لأن النص ما هو؟ هو إبراز العداء. هل أن هذه الأعمال تعد أعمال عدائية حتى نقول ومن أوضح مصادق النصب ماذا؟ محاربته لأمير المؤمنين. ومن أوضح مصادق النصب ماذا؟ ها؟ تهديدهم لبيت سيدة النساء. بعد أكو بينك وبين واحد يهددك أن يحرق البيت، ويفعل كما في الرواية الصحيحة، ويفعل ما يؤدي إلى إسقاط الجنين، وبعد ذلك تذهب مظلومة من هذا العالم. هذا لا يدل على النصب، لو يدل على النصب أي منهما؟ تعالوا معنا إلى سيد الخوئي لتروا أنه ماذا يقول في هذه المسألة اللي تلامس الوجدان الشيعي بشكل ماذا؟ بشكل مباشر، تضرب في عمق الوجدان الشيعي هذه المسألة. بعد عندك أنت مسألة واقعا أخطر من هذه المسألة، ولكن تجد بكل رحابة وجرأة وشجاعة علمية. انظروا ماذا يقول السيد الخوئي قدس الله نفسه، كتاب مباني منهاج الصالحين لأحد تلامذته السيد التقي الطباطبائي القمي رحمة الله تعالى عليه، منشورات مكتبة المفيد، المجلد الثالث أعزائي، المجلد الثالث صفحة 250، في بيان عدد الأعيان النجسة هناك، هذا أنقلها، هو ينقلها. التفتوا أعزائي إلى المصدر، أرجع بين المصدر، مباني منهاج الصالحين للسيد تقي الطباطبائي القمي بإشراف الشيخ عباس الحاجياني، مكتبة المفيد، المجلد الثالث صفحة 250، ينقلها عن فقه الشيعة الجزء الثالث صفحة 126. انظر ماذا يقول، ومن الغريب ما عن سيدنا الأستاذ. بعد أنت تصور أن القضية بعد شقد خطيرة، بعد السيد القمي تحمل أو لم يتحمل، يصف قول السيد الخوي بأنه ما هو؟ غريب، واقعا غريب، لا يجرؤ أحد على أن يقول هذا الكلام. التفت ماذا يقول، على ما في التقرير، ومن هنا يحكم بإسلام الأولين من؟ ها؟ أبو بكر وعمر، الخليفة الأول والخليفة الثاني، بإسلام الأولين الغاصبين لحق أمير المؤمنين إسلاما ظاهريا. إلى هنا قد تقول علماء آخرين يقولون أن هؤلاء كانوا يتشهدون شهادتين وماذا لهم إسلام ظاهري. لا لا لا، المهم هاي الجملة، لعدم نصبهم عداوة لأهل البيت. التهديد بحرق البيت هذا مو عداوة؟ يقول هذا الفعل بحسب ظاهره لا يدل على ماذا؟ على العداوة لأهل البيت. أنا ما أريد أقول هؤلاء ليسوا أعداء، إذا دل دليل آخر فليدل ماذا؟ هذا العمل لا يدل، الغصب في نفسه ماذا؟ لا يدل. سيدنا شلون يصير آخر لا يدل على ذلك؟ التفت جيدا، قال وإنما نازعوهم في تحصيل المقام والرياسة العامة. يقول لم يغصبوا لأنهم يريدون أن يتدينوا ببغض علي، بل غصبوا لأنهم يريدون ماذا؟ أن يكونوا زعماء ملة. إذن لا يكفي، خلي ذهنكم يمي، لا يكفي أن نقول أنهم غصبوا إذن هم ماذا؟ نواصب. لابد أن نعرف الدافع لذلك. إذا كان الدافع دافعا دينيا فيدل على ماذا؟ على النصب. أما إذا كان الدافع دافعا شنو؟ دنيويا سياسيا لأجل هذه الدنيا، هذا يدل أو لا؟ نعم هؤلاء كذا كذا، سميهم ما تشاء، ولكن يدل على النصب أو لا يدل على النصب؟ هذه سيد الخوئي مولانا، ها هذا يريد يدافع عن الخليفة الأول والثاني، هذا مصاير وهابي وأنتم ما تدرون مولانا. ولكنه ماذا نفعل للجهل الحاكم أو للكتمان الحاكم؟ أنا ما أريد أقول هذا الرأي صحيح، أرجع وأقول لست بصدد التأييد أو ماذا النف له حد مقام آخر، ولكن أنا بصدد أن أبين أن أعلام علماء الإمامية المعاصرين بعضهم كانت له هذه الجرأة، بل أكثر من ذلك، بل أكثر من ذلك. تعال معنا أعزائي لسيد الإمام قدس الله نفسه، السيد الإمام أعزائي في موسوعة الإمام الخميني رقم 10 كتاب الطهارة المجلد 3 تأليف الإمام الخميني. أعزائي تعالوا معنا إلى، التفتوا لي، تعالوا معنا إلى صفحة 482. يقول وأما فلا دليل على نجاستهم وإن كانوا أشد عذابا من الكفار. هذا بحث أشد عذابا من الكفار مرتبط بالبحث الأخرى، لعل إنسان شيعي أشد عذابا ممن؟ من اليهود. ماكو مشكلة، ما عندنا مشكلة، يعني إذا بمجرد صير شيعي يعني أقل ثواب عذابا؟ لا أبدا، لم يثبت. نعم فيما يرتبط بالخلود له بحث آخر. جيد، فلو خرج، التفت جيدا، مو الخليفة الأول، فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين. منو خرج على أمير المؤمنين؟ منو؟ منو؟ قولوا معاوية. أحسنت. القضية بعد سيد الإمام وين وداها؟ احنا كنا واقفين، السيد الخوي واقف عند ابو بكر وعمر، السيد الامام وين دا يروح؟ يقول فلو خرج على سلطان على امير المؤمنين لا بعنوان التدين بل للمعارضه في الملك، يعني شنو؟ للدنيا او غرض اخر. انتوا اقرؤون منو مولان؟ ها؟ إذن خروج عائشة على أمير المؤمنين دال على نصبها عند السيد الإمام أو لا يدل؟ يقول إذا ثبت أنها خرجت لأنها لأجل الدين وأنه كانت تعتقد بكفر أمير المؤمنين، نعم هي شنو؟ معادية لأمير المؤمنين. تقول لي سيدنا يعني ماكو دليل؟ أقول لا، أنا دا أتكلم نفس الخروج، وإلا قد يكون هناك أدلة ماذا؟ أدلة أخرى. التفت، يقول كعائشة والزبير وطلحة اقرأ مولانا. جزاك الله خيرا. هسا بينك وبين الله، لو السيد الحيدري كان يقول بأنه خروج معاوية، محاربة معاوية لعلي في صفين لا يدل على أنه ماذا؟ منافق. الشان يسوون مولانا. يقول ومعاوية وأشباههم، بعد واضح أشباههم، السيد الخوي قال الأشباه منه واضح بعد، أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة ها مو فقط أمير المؤمنين، لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش من قبيلة أخرى غير قريش أو بني هاشم أو العرب أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك، لا يوجب ظاهرا شيء منها، ولكن هذا يدل على أنه منافق ناصبي أو لا يدل، لأنه تعلمون أنه من عادى أئمة أهل البيت فهو شنو، من عادى عليا فهو شنو، فهو منافق لا يبغضك إلا، فهنا بغضه مطلقا لو بغضه لأمر ديني. إذن روايات اتضح المراد منها أنه لا يحبني إلا مؤمن، عهد عهده إلي رسول الله، لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، هذه قيد بها. ما هو قيده؟ ها لأجل الدين، أما لأجل عنده مشكلة وياه يا مولا، فهل يدل على نفاقه أو لا يدل؟ هذا المعنى. اثنين مولانا، ثلاثة مولانا، خلي ذهنك يمي. هذا الشيخ اللنكراني مولانا، هذا الشيخ اللنكراني في تفصيل الشريعة شرح تحرير الوسيلة كتاب الطهارة الجزء الثالث أعزائي صفحة 687 قال: وأما الخارجي فالظاهر أن المراد منه من خرج على إمام زمانه، ولا بد من ملاحظة أن مطلق الخروج على الإمام هل يوجب الكفر والنجاسة أو أنه لا بد من ملاحظة ما هو الباعث له على الخروج. الآن الثقافة الشيعية لا أقل المنهج الأخباري اللي بتعبير أبو الفتح رازي يقول الأخباريون، طبعا عموما مقصودة مو كلهم، حشوية ما يفهمون فهم هذا تعبيرهم، ولا أنا إن شاء الله أجيب لكم يا مولانا في كتابه النقل، يقول حشوية الشيعة منهم. تقول لي سيدنا موافق؟ أقول لا لا لا، أنا دا أنقل ما الناقل الكفر ليس بكافرا، دا أنقل إن شاء الله أجيب لكم يا مولانا أبو الفتوح الرازي صاحب التفسير وصاحب كتاب النقض المعروف مولانا، هسه إن شاء الله في وقت عندما نصل إلى. قال: والما من ملاحظة ما هو الباعث له على الخروج والمحرك له على الطغيان، فلو كان باعثه على الخروج الوظيفة الدينية التي قد اعتقد بها كالذين كانوا معتقدين بكفر أمير المؤمنين، نعوذ بالله من مثل هذا اليقين، فهو من النواصب وسيأتي الكلام فيهم. ولو لم يكن الباعث له على ذلك هي الوظيفة الدينية، بل ماذا؟ ها؟ بل طلب الجاه والرئاسة المعارضة في الملك والسلطنة كطلحة والزبير. بعد ما جرأ الشيخ فاضل لنكراني مولانا هناك قال عائشة ومعاوية، هنا أنا يقول وأشباهه ما بحث، لأنه هو قضية بتعبير نصير ثخينة إذا شملت مانا شملت معاوية، فلا دليل على كونه بمجرده موجبا للكفر وللنفاق. ما أدري واضح أعزائي؟ هذا منهج علماء، هذا منهج علماء. فإذا على شنو هالهوسه مولانا؟ على شنو هسه انت ما مطلع؟ هذه مشكلتي لو مشكلتك انت. وانا دا اقول بعض الاراء، وهذه الاراء الاجتهاديه السيد الخوي مولانا قبل 40-50 سنة في حوزه النجف طارحها، السيد الامام مولانا هذني طارحا اين؟ لا أقل قبل عقود مولانا، لا أقل قبل 5-6 عقود مولانا، وهكذا الشيخ اللنكراني مقلا أقل 3-4 عقود ماضية وهكذا. ولكنه يعني أريد أقول هذا باب الاجتهاد بهذه الطريقة كانت واضحة أمامي. هسه الآن الأعزة، إحنا هنا طبعا عندي موارد أخرى، منظومة عقائدية كاملة للسيد الخوي، ولو وقفتم عليها تقولون واقعا السيد الخوي يقول واقعنا السيد، بل واقعنا السيد الخوي. وما اتهمه احد شنو؟ لا بالخروج من الدين ولا بالخروج من المذهب ولا صار شنو ضال مضل ولا ولا أبدا. هذا يكشف لك أن هؤلاء الذين يستعملون هذا الأسلوب، الله يعلم الحديث مو معي، لأن البعض يقول سيدنا هواي أنت تقول هذه القول، لا أنا دا أتكلم بشكل شنو عام، هذا المنهج أنا دا أخالفه، الله يعلم، لأنه أنا لا أعتني بمثل هذه الكلمات التي تصدر هنا وهناك حتى لو كانت من أعلام فضلا عن أصاغرهم. أنا ما معتني بهذه القضايا، ليش؟ لأنه عندي شاخص أمامي ما أفهمه يحفظ كرامة أهل البيت ويحفظ إنسانية أهل البيت ويحفظ أخلاقية وسيرة أئمة أهل البيت، هذا هو ميزاني أبدا. وعند الاستعداد أن أذهب أكثر من بعيدا 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 في خدمة أهل البيت. من أراد فليقبل ومن أراد ماذا فليرفض، ولكن الذي أقوله أنه الذي يريد أن يرفض فليرفض بمنهج ماذا علمي وأسس علمية ومنطق علمي، حتى بحمد الله تكون أجواءنا أجواء ماذا أجواء علمية أجواء أخلاقية. الأخلاق العلمية هواي مهمة عجائب. الآن تجدون في السياسة همات أنا من يريدون يتنافسون يقولكم عليكم أن تحفظوا شنو الأخلاق في المنافسة، فما بالك ونحن نريد أن نعلم الناس ماذا الأخلاق ولا أخلاق فيما بيننا، أي منطق هذا؟ هسه الأعزة في الأسبوع القادم، هسه أنا ما أدري السبت الأحد تعطيل تعلمون باعتبار يوم ذكرى انتصار الثورة، لا أعلم الأحد تعطيل ولا لعله الآن يتضح تعطيل تعطيل جيد جدا. إذن يوم الاثنين احنا عندنا بقية 3-4 مسائل مهمة في قضية الزهراء. أولا صديقة شهيدة، ما هو المراد من شهادتها؟ تعلمون أن جملة من الأعلام قالوا شهيدة يعني شنو؟ ها؟ لا لا لا، قالوا يعني المقتولة في سبيل الله بسبب ماذا؟ بسبب ذلك الإسقاط الذي وقع عليها، وجعلوا ذلك من شنو؟ لا لا لا، جعلوها من أهم كرائم ومقامات ماذا؟ سيدة النساء. هذا لابد أن نقف عنده لنرى أن النصوص الروائية والنصوص القرآنية تساعد على هذا أو لا تساعد. القضية الثانية التي أريد أن أشير إليها أو المسألة الأخرى، ولولاكي لما خلقتهما، هاي رواية لو هاي من المجعولات يا همين اللي على المنابر مولانا يصعد ينزل شنو. هذا كتاب الأعزة اللي عندهم خلق مطالعة أحاديثة اقرأوا شنو ساختقي، أحاديث ساختقي، أكو مقال بالأخير مولانا إلمن لإنسان ولعلم من الأعلام المحققين في الكتب والرجال. اقرأوا مولانا، من هو؟ آية الله شبيرية زنجاني ويك حديث جعلي، مو رواية ضعيفة السند أو مرسلة، رواية شنو؟ ساختقي ساختقي. هذا المورد الثاني. المورد الثالث مولانا وهو طمث سيدة النساء، هل تطمث أو وهل أن الطمث نقص في الإيمان حتى يكون عدم الطمث ماذا؟ كمال الإيمان أم لا؟ هسه إذا ساعد الوقت والعمر والتوفيق لعلنا هسه إذا مو الأسبوع القادم إن شاء الله في مناسبة أخرى سأقف عند هذه المسائل الثلاث، والحمد لله رب العالمين.